أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتواصل الكلام في المبحث الثالث من مباحث التمهيد التي عقدها الشيخ مظفر للدخول تمهيدا للدخول في أصول الاعتقاد عند الشيعة الإمامية. الكلام حول عقيدتنا في الاجتهاد. بينا في الدرس السابق أن هناك ثلاثة دعاوى ذكرها المصنف. الدعوة الأولى وجوب الاجتهاد على المسلمين. الدعوة الثانية أن هذا الوجوب وجوب كفائي، وقد بينا بحمد الله سبحانه وتعالى ماهية هاتين الدعوتين أو الدعويين وما فيهما من الكلام والدليل عليهما. وصل بنا الكلام إلى الدعوة الثالثة والأخيرة للمصنف، وإن كان أكو كلام بعدها يجينا إن شاء الله ونبين شنو بي. هذه الدعوة تقول أنه لا يجوز للمسلمين تقليد الميت ابتداء. تعلمون إخواني أخواتي أن الفرق بيننا وبين علماء العامة هو أن باب الاجتهاد لدينا مفتوح في كل عصر في كل زمان. يمكن للإنسان أن يجتهد في أمور دينه ويصبح مجتهدا من المجتهدين ومرجعا من مراجع الدين، بينما عند العامة الاجتهاد أغلق من زمن أئمة المذاهب الأربعة: الإمام مالك بن أنس، والإمام أبو حنيفة، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل. طبعا كانت المذاهب أكثر، تقريبا 9 مذاهب، لكن البقية انقرضت مثل سفيان الثوري والمذهب الظاهري وغيرها. مذاهب كثيرة كانت عند المسلمين لكن انقرضت، وما بقي إلا المذاهب الأربعة إلى جنب مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من عصر أولئك العلماء أئمة المذاهب الأربعة وأغلق باب الاجتهاد، وعكف العامة على الرجوع إلى فتاوى هؤلاء العلماء. هذه نقطة خلاف جوهرية بيننا وبين علماء العامة. نحن نرى أن باب الاجتهاد لا يمكن، لاحظوا مو يجوز أن يكون مفتوح، لا لا، لا يمكن غلقه أصلا ولا يجوز إغلاقه، بل يجب أن يكون باب الاجتهاد مفتوحا. ولذلك لا يجوز لدينا تقليد الميت ابتداء. هسه بقاء ذاك به تفصيل مذكور في كتب الفقه، ما لنا علاقة به. يعني أنا إذا قلدت مجتهد ثم مات هذا المجتهد أبقى على تقليد لو ما أبقى، هاي القضية راجعة إلى أعلم الأحياء، أنا أكون أرجع له وأشوف إذا جوز لي جوز لي، إذا لا لا، حسب رأيه وحسب فتوى والأدلة الموجودة بين إيديه. لكن كلامنا في الابتداء، أنا اليوم بلغت والسيد الخوئي قدس سره الشريف من التسعينات متوفي، يجوز لي أقلده؟ سماحة السيد الصدر قدس سره مثلا استشهد أيام النظام، يجوز لي أقلده الآن؟ الكلام هنا يقع إخواني أخواتي، يجوز تقليد الميت ابتداء أم لا يجوز؟ إذا قلنا يجوز معناه بعد ماكو داعي نفتح باب اجتهاد، خلي نغلق باب الاجتهاد والسلام بعد، نشوف أنه واحد ميت ونقلده، وتبقى الأمة مئات السنين آلاف السنين على تقليد مرجع واحد، وتصير فتاوى واضحة عند الجميع والكل يتناقلها وانتهت القضية. وإذا ما يجوز كون تقولون ليش ما يجوز، لماذا لا يجوز تقليد الميت ابتداء ويجب أن يقلد الإنسان ابتداء مرجعا من المراجع الأحياء؟ الأدلة على هذا إخواني أخواتي كثيرة، لكن أنا راح أسوق أهم الأدلة، مو كل الأدلة لاحظوا، لأن أكو منها أدلة علمية صرفة هذه لا تناقش إلا في مستويات أعلى من مستوى هذا الكتاب. أنا اليوم اللي أريده أنه طالب العلم باعتبار أنه جديد على الحوزة العلمية يأخذ معلومات تتناسب ويا مستواه، أما معلومات أكبر من مستوى هذه الضرة ما تنفع. ما يصير أنا اليوم أجيب طالب ابتدائي أدرسه مثلا أحكي له عن تكون الخلية وشلون تتكون الخلية، هذا مو مستوى، هذه ضرة ما ينفع. أدرس طبية بالابتدائي يضر ما ينفع. تقول لي لا شلون يضر، هذا علم كل زين. أقول ما يدرك، صعب علي، صعب علي. إحنا هم نفس الشيء بمستوى هذا الكتاب، صعب علينا. احترامي لكم، أنا ما أريد أقول أنتم ما تعرفون، معذرة لكم فاني أخواتي، أقصد أنه ليش نكلف أنفسنا في فوق طاقتنا؟ هو إحنا مشينا بطلب العلم، فجايتنا بعد دراسات أعلى ونحصل كل شيء هناك بتمامه وكماله. إحنا الآن نريد أدلة نقدر نقتنع بها ونمشي عليها إلى أن نوصل إلى الأدلة الأخرى اللي هي أعلى مستوى، واللي يفهمها يحتاج أن أفهم جملة من المقدمات وجملة من العلوم، مثل المنطق، مثل الفلسفة، مثل علم الحديث، مثل كذا، يلا أقدر ألم بها وأفهم تلك الأدلة. فخلونا مع الأدلة اللي تتناسب ويا مستوانا. الدليل الأول إخواني أخواتي أن السؤال يأتي هالشكل: هذا المجتهد الميت زيد من الناس، أكو احتمالية، التفتوا، أكو احتمالية أن يجي واحد أعلم من عنده؟ لو ماكو احتمالية يمه وقفلت بعد، انتهت، أعلم الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين. لا قطعا أكو احتمالية، مثل ما هو اجتهد وصار عالم وصار أعلم في عصره، ممكن يجي في العصر اللي بعده شخص أعلم من عنده، شخص أكثر من عنده علمية. زين، إذا صار هذا الاحتمال قائم وإحنا نقول يجب تقليد الأعلم، بعد يصير أنا أقدم الميت على شخص يحتمل أنه أعلم منه وقد يثبت أنه أعلم منه؟ هذا يخالف لأحكام العقل. أكو قاعدة عقلية مفادها قبح تقديم المفضول على الفاضل. شوفوا الآن من نجي إلى ولاية أمير المؤمنين وأنه الخليفة الشرعي لرسول الله، واحد من أدلتنا هو هذه القاعدة، قبح العقل يستقبح أن تقدم المفضول على الفاضل. مثلا أنت تعرف أطباء اثنين في هذا الاختصاص، بس واحد مستوى العلمي 50%، واحد مستوى العلمي 100%. عند العقلاء وعد عقلك أنت، وين يوجهك العقل؟ باتجاه ذاك أبو 100% لو أبو 50%. إذا تروح لأبو 50 يقولك شنو رحت له، شلون تعيف هذا وتروح له، هذا مو أفضل، مو أحسن من عنده. شوفوا، يقبح عند العقل أن تقدم المفضول، يعني الأدنى، على الفاضل اللي هو أعلى من عنده وأفضل من عنده. هذه قضية منطقية. تريد تدرس وأكو أستاذين، واحد اختصاصه إنجليزي، واحد لا يعرف إنجليزي، ذاك أبو الاختصاص يعرفه 100%، هذا اللي يعرف إنجليزي يعرف يحكي إنجليزي، أما ما يعرف يدرس الإنجليزي 100% مثل ذاك. عدما تفضل تدرس عقلا، ها عدما أكيد عد ذاك أبو الاختصاص. قضية نفس الشكل هنا، يقبح تقديم المفضول على الفاضل. العلم لا حد له حتى نقول أن الميت خلص هو أعلم الجميع وبعد ما يجي واحد أعلم من عنده، ماكو هيك شيء، ماكو هيك شيء. العلم فيه تطور، والإنسان ممكن أن يتطور بعلمه ويفهم أكثر من قبله. ولذلك الإنسان بصورة عامة، يعني البشرية اليوم بعلمها أفضل من البشرية قبل 2000 سنة، قبل 1000 سنة تطورت وتقدمت وارتقت. شايفين؟ إذن هذا الدليل الأول، قاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل، قاعدة عقلية. يحتمل أن الحي يكون أعلم من الميت، وهو كذلك دائما دائما، كل ما يجون علماء تلقوهم أعلم من الأموات، أعلم من الأموات. كان في زمان ما زيد من الناس أعلم، إجا اليوم عمر أعلم من عنده. إذن هذا الدليل الأول. ثانيا، الحجية الدائمة. أنت إذا تقول لي يجوز تقليد الميت ابتداء، معناه تقول لي أن قول المجتهد الميت يمكن أن يكون حجة دائما إلى ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا يحتاج إلى دليل. الأدلة اللي بين إيدينا إخواني أخواتي بارك الله فيكم تقول أن الحجية الدائمة ثابتة لجهتين فقط. الجهة الأولى هي القرآن الكريم، القرآن حجة في كل عصر وزمان. الجهة الثانية المعصومون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قول المعصوم، فعل المعصوم، يعني أنا مرة الإمام يقول لي توضى هالشكل، ومرة لا هو يقوم يتوضى قدامي، هذا فعله حجة. من أشوف الإمام الصادق توضأ بهالشكل أقدر أتوضأ مثله، وإذا حاسبني الله يوم القيامة وقال لي ليش توضيت هالشكل أقول له شفت الإمام الصادق هيك يتوضأ، وهذا حجة، فعله حجة، تقريره حجة. تقريره شنو؟ مثلا أنا قمت توضيت قدام الإمام زين، والإمام يباوع لي، توضيت وكملت سكت، ما قال لي وضوءك غلط، شفهم من عدها؟ أفهم من عدها أن وضوءي صحيح، لأن وظيفة الإمام أن يعلم الناس، يبين للناس. ما دام سكت يعني قرر لي وضوئي، قرر يعني أقره، يعني أمضاه، يعني مشى، يعني قبله، نسميه قرره، تقرير. فتقرير المعصوم أيضا حجة. إذن عدنا القرآن وعدنا أهل البيت، ذولا حجيتهم دائمة. إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ذولا حجيتهم دائمة. الريد دليل على أن المجتهد حال حال أهل البيت، هم حجيته دائمة. بس تقول أكو دليل، معناه سويت أهل البيت اللي هم 12 معصوم سويتهم 13، وذاك هم عنده دليل وصاروا أهل البيت 14، وصارت الحجية مثل ما لجعفر الصادق صارت لزيد من الناس، وهذا ما ممكن أن يدعيه مؤمن من المؤمنين وواحد من أتباع أهل البيت ويقول أن منزلة المرجع كمنزلة أهل البيت، مستحيل، غلو هذا يصير. إذن المجتهد لا دليل على دوام حجية قوله. إحنا من نريد نقلد منه، نقلد المرجع الذي يكون قوله حجة في حقنا. هاي الحجية حال حياته قول حجة في حقنا، أما إذا مات قولهم حجة في حقنا، بس تقول لي إيه أقول لعد صار حال حال جعفر الصادق. إذن الدليل الثاني، لا حجية دائمة لقول المجتهد، وإنما حجية قول المجتهد مؤقتة محصورة بحياته، حال حياته قول حجة، بعد مماته قوله مو حجة، قوله ليس بحجة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الأخبار التي أمرت بالرجوع إلى أهل العلم. مثلا من يقول القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنا أجي أريد أسأل الميت وين أقدر أسأله؟ تقول لي كتابه موجود، التفتوا لي بس التفتوا. اقول كتابه موجود، كتب ابو حنيفه موجوده، بالله ما تطلع لي بها فتوى على الموبايل، يجوز لو ما يجوز؟ مو العلم في تطور والحياه في تطور، اكو مستجدات اكو مستحدثات مسائل. أنا أريد أسأل عن هاي المستحدثات، مو كافي وجود كتبة. قبل ما كان شيء اسمه استنساخ بشري، اليوم أكو استنساخ بشري. قبل ما كان أكو شيء اسمه اللولب، اليوم موجود اللولب. قبل ما كان شيء اسمه الهندسة الوراثية، تحديد جنس الجنين وكذا، اليوم أكو. قبل 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 اليوم شكل قبل شكل. شلون أقدر أرجع له؟ يعني أنا أضرب لكم يعني بعد شوي أبين أكثر. حديث الإمام الصادق عليه السلام في وسائل الشيعة عندما يقول، طبعا هذا في الجزء 27 صفحة 131، يقول: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. زين، أجي الفقيه الميت يتسمى صائنا لنفسه؟ لا. يتسمى حافظا لدينه؟ لا. يتسمى مخالفا لهواه؟ لا. مطيعا لأمر مولاه؟ لا. ليش؟ لأنه هو طلع من دار التكليف. بعد هاي المواصفات مواصفات الإنسان الحي. الحي قال عنه زيد صائن لدينه، أما الميت شو تقول عنه؟ كان رحمه الله صائنا لدينه. كان الآن ماكو هيك شيء، الآن ماكو هيك شيء. وبعبارة أخرى إخواني أخواتي، لو كان يجوز تقليد الميت ابتداء ما قال المعصوم عليه السلام، اسمعوا الحديث، حديث الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما قال الإمام: فأما الحوادث الواقعة، وفي رواية: فأما الحوادث الواقعة بينكم، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ارجعوا، ارجعوا لمن؟ للأموات والأحياء. ماكو داعي بعد يقول ارجع. خو عنده ويا بزمن علماء أموات، كان قال ارجعوا إلى هذا الميت من علمائكم، ارجعوا إلى السفراء الأربعة اللي ماتوا، خذولة معاصرين للإمام إخواني وأخذوا العلم مباشرة من الإمام. خو كان يابا قال يابا عدكم ذولا السفراء الأربعة ارجعوا لهم، ما قال ارجعوا إلى رواة حديثنا. هو السفراء الأربعة أعلم من جميع العلماء، ليش؟ لأنه معاصرين للمعصوم، أخذوا علمهم مباشرة من المعصوم مباشرة. يعني أنا وين أسمع من جعفر الصادق؟ وين يجيني كتاب يقول قال جعفر الصادق عليه السلام؟ فرق، أنا ما أخذ من عنده رأسا. فإخواني أخواتي، لو كان يجوز تقليد الميت ابتداء لكان الأئمة من زمان، من زمن الصادق، لكان قال يابا ارجعوا الزرارة، رجعوا الجميل بن دراج، رجعوا اليونس بن عبد الرحمن، رجعوا إلى فلان إلى فلان، والسلام انتهت. بعد ما كان أوكل الأمر إلى الأمة وقالهم شنو؟ ارجعوا إلى رواة حديثنا. إذن تقليد الميت ابتداء بهذه الأدلة الثلاث لا يجوز. لكن ما انتهت الأدلة. ها، الدليل الرابع قيام السيرة العقلائية. احنا قلنا الاجتهاد في الدرس السابق، قلنا الاجتهاد واجب كفائي، حال حال الطب، حال حال الهندسة، حال حال التعليم، حال حال جميع مجالات الحياة الأخرى. زين، من نجي إلى العقلاء بالطب، توقفوا العقلاء عند كتاب القانون لابن سينا؟ لو بدأوا بقوا يدرسون الطب، بقوا بالفيزياء، علم الفيزياء والفلك وما يتعلق بهما والرياضيات، توقفوا عند نظريات أينشتاين ومؤلفات أينشتاين، توقفوا عند نظريته النسبية مثلا؟ لولا ناقشوا النظرية وتطوروا وإجوا علماء بالفيزياء آخرهم ستيفن هوكينج هذا الملحد اللي مات، هذا المقعد لابد شايفيه، وغيره وغيره وغيره. ناقشوا النسبية، النسبية النظرية النسبية لو ما ناقشوها، قبلوها على إطلاقها لو قالوا لا مخصصة مو مطلقة مقيدة. توقف يعني علم الفيزياء؟ ما توقف. وهكذا في سائر العلوم، في سائر العلوم أكو تطور أكو استمرار. توقفوا عند كلام نيوتن في الجاذبية؟ هم لا، استمرت الأبحاث والعلوم، أو نقدوا هاي النظريات ووجهوها وصححوا الخاطئ من عندها. فالفقه حال حال العلوم، مثل ما العلوم تتطور الفقه يتطور حسب متطلبات الحياة. مو معناها نريد نحلل ونحرم بكيفنا، لا لا، هو راح يجي ويانا. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. بس أنا مثل ما قلت أكو مستجدات بالحياة، أكو مرجع قد يكون مات وفتوى غلط، أجي أنا المرجع الجديد أصحح هاي الفتوى. مختلفين العلماء، التسبيحات ثلاثة لو وحدة. افترضوا اللي مات يقول وحدة، وأنا أجي جديد أثبت بالدليل القاطع أنه ثلاثة، تصحيح هذا لو مو تصحيح؟ بعض العلماء كان يعتقد أنه يجوز الوضوء بماء الورد. ماء الورد تعرفون ماء مضاف، من علمائنا. ها ليش؟ يقول عندي رواية، قرأ الرواية وأفتى على ضوءها أنه يجوز الوضوء بماء الورد. التفتوا للفقه شلون يتطور اخواني اخواتي. بعد سنين متطاوله اجى فقيه اخر نظر الى الروايه، بحث عن جذور الروايه، اجتهد اكثر، لقى الروايه هيجي. واحد يسال المعصوم هل يجوز الوضوء بماء الورد؟ الورد يعني الماء الذي ترد منه الابل، مو ماء الورد، ماء الورد. زين اسألكم بالله، إذا احنا ضالين لليوم نتوضأ بماء الورد مثل ما هو مذهب أبو حنيفة، خوش طلع وضوءنا هذا شنو؟ باطل، باطل. من اللي كشف لنا الحقيقة وفهمنا بمعنى الرواية؟ هذا حركة الفقه، هاي الحركة الفكرية المستمرة هي اللي كشفت لنا عن فقه جديد، فهم جديد للروايات. فاحنا مو نقول الفقيه يريد يجيب أحكام غير أحكام الشريعة من نقول الفقه يتطور، نقول لا، الفقه يتطور فهمنا، الفهم الصحيح لروايات أهل البيت، الفهم الصحيح للآيات القرآنية. أضرب لكم مثال آخر على وجه العجالة. واحد من الناس العوام في إيران 20 سنة، التفتوا إخواني، 20 اللي بالي 20 يعني، إذا لو 20 لو 10 سنة قضية من زمان سامحة من أساتذتنا. المهم عند مجموعة سنوات، خلي نقول 10، وأنا اللي بالي 20 لكن خلي نقول 10. زين هذه السنين كلها يصلي صلاة الصبح قبل وقتها، قبل طلوع الفجر الصادق، ما يعرف قضية الفجر الصادق من الفجر الكاذب. هناك اكتشف أنه صلاته كان قبل وقتها، سمع الفتوى وعرف بيها، فراح للفقهاء سأل. الفقهاء قالوا له تقضي صلاتك لهذه السنين، صلاة الصبح كلها تقضيها. زين هذا رجل كبير بالسن. أكو فقيه في إيران موجود وصل إليه قال له أنت تقضي يوم واحد فقط، تقضي صلاة يوم واحد فقط. ليش؟ شلون يوم واحد؟ هذا 10 سنين يصلي قبل الأذان. أكو بالفقه، هسه هذا مشكلة، أنا يعني قلت لكم مو كل شيء أقدر أبينه، بس عندنا بالفقه فقرة يعبرون عنها الاشتباه في التطبيق، الخطأ في التطبيق. مثلا أنا إجيت أريد أصلي صلاة الظهر، المفروض أنوي صلاة الظهر، أنا اشتبهت، ما منتبه، ها مو متعمد، متعمد باطل أخو، اشتبهت قلت أصلي صلاة العصر قربة إلى الله، ما انتبهت إلا لما خلصت صلاة، تنحسب هاي الصلاة؟ تنحسب ظهر. اشتباه في التطبيق، المفروض أطبق صلاة الظهر، أنا طبقت صلاة العصر، اشتبهت، فتنحسب لي شنو؟ ظهر، وأأتي بعدها بأربع ركعات بقصد ما بالذمة وتنتهي خلاص،
ما أصلي صلاتين مرة ثانية. هذا الفقيه إيش قال؟ قال أول يوم، أول يوم أخطأ به هذا الرجل الشيخ الكبير، هذا الشايب بتعبيرنا، أول يوم أخطأ به وصلى قبل الوقت، ثاني يوم إجا هم صلى قبل الوقت. المفروض صلاة ثاني يوم، انتبهوا لي، المفروض صلاة ثاني يوم هو شي يسوي؟ المفروض يقضي صلاة أول يوم لأن صلاها قبل الوقت، فالمفروض يقضيها. فمن إجا ثاني يوم نوى أداء، بينما الواجب بذم نوى أداء إيش وقت؟ التفتوا لي، هم قبل الوقت. زين قبل الوقت عدة أداء، يعني افترضوا الأذان يصيح بالخمسة، إجيت أنا اليوم أول يوم صليت خمسة إلا ربع ونمت، ثاني يوم هم جيت خمسة إلا ربع هم نويت الأداء، المفروض إيش أنوي؟ قضاء، لأن هذا قبل الوقت، وقبل الوقت ماكو أداء، أكو قضاء، أكو قضاء. فأني واجب القضاء بالخمسة إلا ربع، أنا شنويت أداء، الأداء ما يصير إلا تصير بالخمسة. فقالهم هذا يومية يجي يصلي أداء هو الواجب اللي عليه قضاء، فيشتبه بالتطبيق، فصلاة تنحسب لقضاء وهو يتصورها أداء، يشتبه بأنها أداء. وهكذا كل يوم يقضي مال اليوم السابق، يقضي مال اليوم السابق إلى اليوم اللي إجا سأل بي، هذا يقضي، هذا اللي يقضي فقط. شوفوا حركة الفقه شلون، ولا هذا المسكين كان يروح يقضي لفد 10 سنوات، والحال أنه هو شنو؟ يوم واحد فقط عليه، يوم واحد. هذه حركة الفقه، تطور الفقه، فهم الفقيه، علم الفقيه هنا يبرز. قالوا تعدكم قاعدة أنه الإنسان إذا اشتبه بالتطبيق عمله صحيح، ليش ما تجروها هنا القاعدة؟ غير هذا مورد من مواردها، مصداق من المصاديق، ليش غفلتوا عنها؟ ليش خفيت عليكم؟ إذن السيرة العقلائية أن الواجبات الكفائية مثل الطب والهندسة والتعليم والفيزياء وغيرها وغيرها، هذه دائما في تطور، وعلمائها ما توقفوا عند حد. إيش معنى بالفقه لازم نتوقف عند حد ونقول لهنا ونوقف؟ خامسا، دليل الخامس والأخير، إقرار المذاهب الأخرى. الآن الأزهر في السنوات الأخيرة اعترف بأنه لا بد من فتح باب الاجتهاد، ورجع الأزهر مثلنا، حالة من حالنا، فتح باب الاجتهاد. ليش؟ قالوا يابه المسائل في استحداث مستمر، يومية تطلع لنا شغلة شكل، وهاي ماكو أحكام إلها عند أبو حنيفة أو مالك أو ابن حنبل أو الشافعي، ما إلها أحكام عنده. شلون نقعد ونسكت؟ يعني مثل هذا العالم من علماء العامة سئلوا ما رأيك بالاستنساخ البشري؟ قالهم هو طبقوا على البشر؟ قالوا لا. قال عد مني يطبقون شوف شنو حكمه. بينما عندنا علماء مثل سيد محمد سعيد الحكيم، مثل سيد علي السبزواري، مثل سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، هؤلاء كتبوا في الاستنساخ البشري كتب. أكو كتاب السيد محمد سعيد الحكيم، أكو كتاب السيد عبد الأعلى، سيد علي بن سيد عبد الأعلى السبزواري، أكو كتاب لأحد أساتذة جامعة الكوفة يقول أنا كنت، هو بالكتاب أنا قارئ، يقول أنا كنت أراجع السيد السيستاني في نظرية الاستنساخ البشري وغير الاسم، قال لي يجب أن تسموه الاستنسال البشري، وبين لي أسباب ذلك فوجدتها، أنا اختصاص هذا فوجدتها أسبابا صحيحة، المفروض أن يسمى الاستنسال البشري للاستنساخ البشري. احنا نقول للعام اليوم من يجي يسألنا نقول له والله ما نعرف، دخل تصير القضية والله كريم، ليش ما نعرف؟ ليش باب الاجتهاد مفتوح؟ لذلك بعض المذاهب عادت إلى هذه المسألة وأقرت واعترفت بها. إذن نحن نرى، خلاصة المطلب، نحن نرى أن باب الاجتهاد مفتوح والأدلة قائمة على فتحه. أولا دليل قبح تقديم المفضول على الفاضل، يعني العلم في تطور، فقد يجي عالم أعلم من الميت. ثانيا لا دليل على حجية قول العالم دائما، وإنما فقط في حال حياته. وإذا قلت بحجية قوله دائما صيرته كالقرآن وكالإمام المعصوم كأهل البيت، وهذا لا يقول به شيعي ولا يقول به موالي لأهل البيت، لا يوجد عالم له منزلة أهل البيت. ثالثا، الأخبار أمرت بالرجوع إلى أهل العلم، والأموات لا يسمون أهل العلم لأنه لا يمكن الرجوع إليهم. ما أقدر أنا أرجع للميت وأسئلة إذا استجدت عندي مسألة. رابعا، قيام السيرة العقلائية على عدم توقف العلوم في الواجبات الكفائية، وإنما مستمر الناس في طلب العلم. وخامسا، رجوع المذاهب الأخرى إلى ما قلنا به من فتح باب الاجتهاد وعدم جواز إغلاقه، وأنه يجب أن يكون مفتوحا. هذه الدعوة الثالثة، وقد بيناها بحمد الله ومنه وفضله. الآن ننتقل إلى تتمة العبارة. قال: والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية. هذا ترى مو تعريف للاجتهاد، وإنما بيان لمعنى الاجتهاد. شوفوا، النظر في الأدلة الشرعية، احنا قلنا ملكة يقتدر بها على تحصيل الأدلة الشرعية، الأدلة في الأحكام الشرعية أو على الأحكام الشرعية، يعني يقتدر بها على تحصيل الأدلة للأحكام. فهذا بيان لتلك العبارة أو ذاك التعريف اللي ذكرناه في بداية الدروس، التي جاء بها، يعني الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين، وهي هاي الأحكام الشرعية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال. حلال محمد حلال صلى الله عليه وآله، صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه أو بلي وحرامه حرام إلى يوم القيامة. والأدلة الشرعية، الآن يريد يبين شنو الأدلة الشرعية، يقول مصادر الحكم الشرعي. شنو هي مصادر الحكم الشرعي؟ قال: والأدلة الشرعية هي المصادر الأربعة: الكتاب الكريم والسنة، على الترتيب، هذه مراتبهن يعني بالتدريج: أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة، ثالثا إجماع العلماء، ورابعا العقل، على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه، يعني بهن تفصيل هذني. السنة تنقسم إلى قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، الإجماع ينقسم إلى محصل وإلى كذا، يعني تقسيمات كثيرة. العقل هم عقل نظري وعقل عملي. عموما قال: وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج، مفروض تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا، يعني لا 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 تحصل ولا تتحقق إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها. باختصار إخواني أخواتي، يقولون المجتهد إجمالاً، إجمالاً يحتاج إلى الإلمام بتسعة أنواع من العلوم: ثلاثة علوم أدبية. شنو هاي العلوم الأدبية؟ يقولون أولا علم اللغة. علم اللغة يعني المفردات، الكلمة معناها عندكم بالأكاديم مفردات. علم اللغة يعني المعاجم والقواميس. شلون الآن تدرس إنجليزي تريد تعرف المصطلحات شنو معناها، تدرس فرنسية تريد تعرف هاي المصطلحات، تدرس طبية تريد تعرف مصطلحات الطب. أيضا اللي يدرس فقه لازم يعرف مصطلحات الفقه ولغة العرب، وهذا شنو معناه عند العرب، ذاك شنو معناه. إذا أولا علم اللغة، ثانيا علم الصرف. علم الصرف العلم بهيئات ومادات، العلم بهيئة الكلام. طبعا علم اللغة مادة الكلام، يعني ضاد راء باء ضربة، هاي مادة الكلام. هيئة الكلام شنو؟ هيئة الكلام ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب، هاي هيئات، هي الضاد والراء والباء نفسهن، بس كل ساعة نسويهن شكل، ساعة نسويهن ماضي، ساعة نسويهن مضارع، ساعة نسويهن أمر، ساعة نسويهن اسم فاعل ضارب، ساعة نسويهن اسم مفعول مضروب، وهكذا. فهذن كل وحدة إلها معنى، هذن هم لابد يعرفهن. علم الصرف بعد، وعلم النحو، ياهو الفاعل ياهو المفعول ياهو فعل ياهو اسم ياهو حرف، هذه كلها يكون يعرفها الفقيه. إذا ذني ثلاث علوم أدبيات. القسم الثاني ثلاث علوم عقلية، ثلاثة علوم عقلية. شنو هي؟ أولا علم الأصول، أصول الفقه، وثانيا علم الكلام اللي هو العقائد اللي ندرسه الآن، وثالثا علم المنطق، علم المنطق اللي هو قوانين عامة تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ. هذا ثلاث علوم عقلية. إذا صار عندنا ثلاث علوم أدبية وثلاثة علوم عقلية، وعندنا ثلاثة علوم نقلية يجب أن يحصلها المجتهد. ما هي؟ الأول علم التفسير، وخصوصا آيات الأحكام، يعني هذه الأحكام موجودة هواية منها بالقرآن، أكثر من 500 آية في الأحكام موجودة في القرآن الكريم، فكون يعرف تفسيرها ومعانيها ويصير عالم بالتفسير. طبعا ذني كل علم من عندهم، ذني اللي ذكرناهن كلهن، كل علم من عندهم لازم يوصل إلى مرحلة الاجتهاد فيه، يعني يصير عالم فيه، مو بس يعرفه، لا عالم فيه. علم التفسير. الثاني العلم بالأحاديث المتعلقة بالأحكام، يعني علم الحديث. والثالث العلم بأحوال الرواة من الجرح والتعديل. جرح وتعديل يعني هذا عادل لو مو عادل، ثقة لو مو ثقة، مجروح لو ما مجروح، مجروح يعني مقدوح بعدالته. إخواني، إذن هذه ثلاث علوم، علوم نقلية نعتمد بها على النقيل. علم القرآن، علم التفسير، القرآن هذا كتاب منقول إنه، وعلم الحديث، الحديث منقول إنه، والرجال يعني رواة الحديث هم منقول إن هذا ثقة لو مو ثقة. فهذه علوم نقلية. هاي العلوم التسعة لازم بيهن كلهن بكل واحد من أدن يصير مجتهد. ولذلك تشوفون الفقيه ما يصير فقيه إلا بعد 50-40 سنة من الدراسة. قضية مو هينة، دراسة والبحث المتواصل يعني. ها أي نعم يجوز هو دراسته كلها 20 سنة، بس بعدين يتفرغ. وين يتفرغ؟ للبحث. يقوم هو يبحث، يبحث، هاي تأكل لها من عنده فد 20-30 سنة، مو هينة. يلا يطلع لك منهاج الصالحين. هذا تمام الكلام. هاي العلوم التسعة لابد يحصلها كلها يلا يصير مجتهد. بعد ذلك تجي أنه يشترط به هو نفسه شروط الحياة، العدل كذا، اللي هي العدالة يعني، اللي هي شروط المجتهد، شروط مرجع التقليد. هذه بعد ذاك مطلب آخر. هذا تمام الكلام في المقدمة الثالثة والمبحث الثالث من مباحث التمهيد الذي عقده المصنف، وبه نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.